إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام على آيات الأحكام بحسب برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله إلى الآية 63. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.
نعم. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة. ما معنى عرضة؟ ما معنى عرضة؟ العرضة بمعنى المانع، يعترض به على الشيء فيمنع من مضائه، فيمنع من مضائه، هذا معنى العرضة. ويتضح معناها بالمسألة التالية، وهو ما معنى الآية، ما معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أقول ذكر العلماء رحمهم الله ثلاثة معاني. المعنى الأول قالوا أن يقسم الرجل اليمين أو يحلف اليمين ثم يلزم الآخر، بيقول أنا حلفت يمين خلاص سوي اللي أنا أقوله، أنا قلت يمين هي سوي اللي أنا تقوله، فيجعل الله مانع لذاك من أن يخالف هذا اليمين بهذا اليمين. واضح؟ يعني يجي يقول خلاص أنا قد حلفت، ولا يجي يقولوا أنت خلاص قدك حلفت، فيجعل الله عرضة لليمين، يعني يمنع صاحب اليمين من أن يتراجع عن اليمين، مع أنه الله عز وجل أباح له إذا رأى خيرا منه أن يتركه ويكفر كفارة اليمين. المعنى الثاني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي أن تكثر من الحلف باليمين، أن تكثر من الحلف بالله عز وجل في اليمين، أن تكثر من اليمين، وهذا أمر مذموم شرعا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يأتون يوم القيامة فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، قال رجل جعل الله سلعته فيبيع بيمين ويشتري بيمين، يعني دائما والله 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 والله، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، لأن أنت تجعل الله يعني أمر تعترض به في كل يمين، وكأنه نوع من الاستهانة باليمين بالله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل يمينك بالله مانعا لك من أن تفعل الخير. فإنك إذا حلفت يمينا ورأيت الخير في نقض هذا اليمين، فإن الله أباح لك أن تنقض هذا اليمين، تحنثه وتكفر عنه. كفارة اليمين سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في سورة المائدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. مسألة، المعاني الثلاثة كلها لا تمانع بينها ولا مانع منها، فلا تجعل الله عرضة ليمينك، تجعل الناس إلا يفعلوا عشان قلت اليمين، لا تجعل الله عرضة ليمينك أن تكثر من اليمين بالله، لا تجعل الله عرضة ليمينك أن تأتي باليمين فتمنع بها الخير، لا يا أخي، ترى إذا ربي يعني يسر لك أمر خير على خلاف اليمين فإن الله قد أباح لك أن تحلف، أباح لك أن تكفر هذه اليمين، أن تكفر هذه اليمين، كفر وقت التي خيرا منها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: ما حلفت يمينا فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عنها وأتيت الذي هو خير. فلا تجعل الله عرضة ليمينك، لا تجعل الله عرضة ليمينك. مسألة، قال: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أقول البر فعل الخير، بعبارة أخرى البر اسم جامع لكل أمور الخير من الأقوال والأفعال والاعتقادات، هذا البر. ما الذي يقابل البر؟ ما الذي يقابل البر؟ يقابله الإثم والفحش، يقابله الإثم والمعصية والمخالفة، المعروف يقابله المنكر. فإذا حلفت يمين ولم يكن في هذه اليمين بر فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك. إذا حلفت يمين ولم يكن في هذه اليمين إصلاح للخير بل يكون فيها مانع من الإصلاح بين الناس، كفر عن يمينك وأصلح بين الناس. إذا حلفت يمين ولم يكن في هذا اليمين معنى لتقوى الله عز وجل فكفر عن يمينك واتقي الله. هذا معنى قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. مسألة، قوله أن تبروا وتتقوا بعمومه يشمل الصلح بين الناس، فتخصيص الصلح بين الناس يدل على إيش؟ هو من باب ذكر بعض أفراد العام بعد العام، إيش يدل؟ على الاهتمام والتوكيد لهذا الأمر، وهو باب الإصلاح بين الناس، وهو باب الإصلاح بين الناس. طيب ما مناسبة ذكر هذا الأمر وتخصيصه والتأكيد عليه هنا؟ نقول لأنه الناس في الغالب يقعون في إفساد ذات البين وخراب ذات البين بسبب أيمان، يقول أنا حلفت خلاص أو فلان حلف. لا يا أخي، اليمين وإن كان بالله معظما مكرما إلا أنك إذا رأيت أن الخير في غيره والتقوى في خيره، خاصة إذا كان في باب الصلاح بين الناس، أترك يمينك وكفر عنها واصلح ذات بينك وبين غيرك، اصلح ذات بينك وبين غيرك. لا تجعل الله عرضة لليمين أن تصلح بين الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أنه قال: ألا أدلكم على عمل هو أفضل عند الله من نافلة الصلاة ونافلة الصدقة ونافلة الصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وقال إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس يعني الشعر، ولكن تحلق الدين. ولذلك الإنسان بقدر ما يقدر بقدر ما يستطيع يحاول أن يصلح ذات بينه وبين الناس، يصلح بينه وبين الناس، خاصة إذا كان الناس هؤلاء طلبة علم ومشايخ. فما يصير أنت تسعى لإفساد ما بينك وبين الناس، بل اسعى إلى إصلاح ما بينك وبين الناس، أصلحوا ذات بينكم. فإن هذا الأمر إذا تركته وتماديت فيه أفسدت دينك، أفسدت دينك. لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. يا أخي، ويكفي في تعظيم أمر إصلاح ذات البين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. مرت جنازة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوا: جنازة من؟ قالوا: فلان. فقالوا: نعم الرجل، هو كان رجلا صالحا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجبت. لبثوا قليلا، مرت جنازة ثانية فقالوا: من؟ قالوا: فلان. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بئس الرجل، هو كان يفعل وكان يفعل. فذكروا أمورا من السوء. فلما سمعهم الرسول قالوا كذا، قال: وجبت. فقال الصحابة للرسول: الله، ما وجبت يا رسول الله؟ في الأول مرت جنازة فذكرناها بخير فقلت وجبت، وفي الثانية مرت جنازة فذكرناها بسوء فقلت وجبت. قال أما الأول شهدتم له بخير فوجبت له الجنة، وأما الثاني فشهدتم لهم بسوء فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فتصور أنت مع شهداء الله في الأرض على فساد ذات بين. يا أخي هذول ناس صالحين إذا كانوا طلبة علم ومشايخ، هذول ناس أهل صلاح وتقوى، الواحد يبغي يحسن صورته عندهم حتى يذكروه بخير ويشهدوا له بخير. فلا تفسد ذات بينك وبينهم يا أخي، تحمل يا أخي، تحمل يا أخي، لا تشد الأمور يا أخي، ترفق بإخوانك يا أخي، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، اصلح ذات بينك وبين إخوانك. انظر الله سبحانه وتعالى أرشد إلى نقض اليمين ودفع الكفارة من أجل إصلاح ذات البين، وجعل أنك تحافظ على اليمين مقابل إفساد ذات البين أنك جعلت الله عرضة ليمينك، أنك جعلت الله عرضة ليمينك. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن هذا الموضوع عند الكلام عن قصة مصطح ابن أثاثة في سورة النور، في قصة الإفك لما حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يتصدق عليه كما كان سابقا، وأراد أن يمنع الفضل الذي كان يتفضل به عليه بسبب أنه كان ممن وقع في أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. مسألة، انظروا هذه الخاتمة، والله سميع عليم، أي يسمع أيمانكم ويسمع ما في نفوسكم مما تفكرون به وتدور به خواطر وتدور في خواطركم، وعليم به وبحالكم وبأمركم وبشأنكم. فهذه يعني الله سبحانه وتعالى جاء بهذين الاسمين لمناسبتهما لموضوع الآية، فإن الآية دائرة بين قول اليمين وبين ما يخطر في النفس، فقول اليمين يسمعه الله، والله يعلم ما في النفوس ولا يخفى عليه خافية مما في الصدور. الذي بعدهم الآية 64،
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
نعم، هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله يعني لا يحاسبكم الله، لا يحاسبكم الله باللغو. قال العلماء اللغو أصله ما لا فائدة فيه، اللغو أصلا ما لا فائدة فيه، خلاص. والمراد هنا جريان اسم القسم أو معنى القسم بغير أن يكون يقصد القسم، مثل قول الرجل لا والله بلى والله إيه والله يعني يذكر اسم الله كأنه قسمه ولا يريد القسم، فهنا هذا لغو اليمين، أي صيغة يمين لكن لا يريد بها الإنسان إيش اليمين، هذا معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومعنى ذلك أن هذه الصيغة إذا جرت على اللسان بدون قصد هي لغو يمين، لا يؤاخذك الله عز وجل بها. ويدخل في هذا المعنى أمر كنت تظنه كذا وحلفت يمين على ما تظن ولم يقع كما ظننت، تقول والله هذا زيد، فإذا أقبل إذا ما هو زيد عمرو، فهنا هذا لغو يمين صار، لأنه هذه ما هي يمين عليها كفارة، لأنه اليمين التي عليها الكفارة هي عن أمر في المستقبل أنك تفعله أو لا تفعله، هذه اليمين التي فيها الكفارة. أما اليمين التي عن أمر في الماضي أنت فعلت أو لم تفعله وحلفت عاقدا فهذه يمين الغموس، هذه يمين غموس. أما لغو اليمين فهي عن جريان صيغة اليمين أو الحلف في لسانك بدون قصد لليمين، أو أن تحلف عن الأمر تظنه ويغلب على ظنك فيقع خلاف ذلك. أنت يعني هنا لغو يمين، شيء جرى على لسانك أنت لا تقصده، أنت لا تقصده. ممكن نقرأ من كلام الشيخ ونحرر بعض الأشياء في كلامه، جزاك الله خير، شكرا لك. نقرأ المسألة الثالثة أستاذ أبو هاشم.
قال رحمه الله تعالى،
إيش لك نقرأ السبع الأقوال؟ طيب هي هات أقرأ المسألة الأولى والثانية والثالثة. يلا.
المسألة الأولى: اللغو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يفيد، وقد ينطلق على ما لا يضر.
نعم، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به المسلم فهو لغو، كل لهو يلهو به المسلم فهو لغو، يعني لا يفيد، لا يفيد إلا ملاعبة الرجل فرسه ومداعبة الرجل زوجه والرمي. هذه الثلاثة الأنواع، هذه له ولكنها له مفيد، ويقاس عليها كل رياضة يمارسها الإنسان لتقوية بدنه من أجل مواجهة الأعداء، من أجل مواجهة الأعداء. خلاص، كلمة على الهامش. لكن مو معنى هذا الحديث، نحن نقول الرياضة الإنسان يفعلها، لكن مو معنى زي هذا الولع اللي احنا نشوفه اليومين هذه ونسمع اليومين هذه من بعض الإخوة من بعض الشباب، انه اصبح عنده قضية ممارسة الرياضة ولع، يحافظ عليها ويصرف عليها مبالغ باهظة ويخرج في أوقات ويرجع في أوقات، بل حتى صارت نيته في الرياضة ليست نية تقوية الجسم قدر ما هي نية مثلا التجمل بالعضلات أو التفاخر بأنه يروح النادي ويمارس هذه الرياضة أو يرفع كذا، لا، أو أنه أصبح قضية يعني أكثر من الدوام اليومي. هذه المبالغة في أمر الرياضة ليست من الشرع. الشرع ما يمنع الرياضة، الشرع ما يمنع الرياضة. انظر هذا الحديث ذكر الرمي، هذا الحديث ذكر الرمي، والرسول عليه الصلاة ورد عن بعض السلف عن عمر فيما يروى عنه أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا ما يمنع، والرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر. فأصل الرياضة لا بأس به ما التزم به الحد الشرعي في اللباس والهيئة والممارسة، خلاص. لكن مو معنى هذا إنك يوميا وكذا الإلحاح على هذا الموضوع يومي. الرياضة المعتادة اللي أنت تحتاجها في جسمك هي اللي الله شرعها لك بأداء الصلوات الخمس، بقيامك لليل، بصيام الأيام النافلة الفضيلة، بمشيك إلى المسجد ورجوعك، بمشيك إلى زيارة صديق أو إلى عيادة مريض ونحو ذلك. هذه الأمور هي رياضة أنت تحتاجها، وربي جعلها لك ضمن عبادات أن شرعها وأمرك بالقيام بها. ما عدا هذا فالمبالغة فيه والتكثير منه ليس من السنة. يعني إحنا لما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن المبالغة، نتكلم عن الإصرار. الإصرار في هذه الصورة صار لغو، ما عاد هو صار مقصود، ما عاد هو صار مقصود. نعم.
المسألة الثانية: في المراد بذلك، وفيه سبعة أقوال.
في المراد بإيش؟ في المراد باللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيوة.
الأول: ما يجري على اللسان من غير قصد، كقوله لا والله وبلا والله قالته عائشة والشافعي. الثاني: ما يحلف فيه على الظن فيكون بخلافه قاله مالك. الثالث: يمين الغضب. الرابع: يمين المعصية. الخامس: دعاء الإنسان على نفسه كقوله إن لم أفعل كذا فيلحق بي كذا ونحوه. والسادس: اليمين المكفر. السابع: يمين الناس. المسألة الثانية: في تنقيح هذه الأقوال، اعلموا أن جميع هذه السبعة الأقوال لا تخلو من قسمي اللغو اللذين بيناهما، وحمل الآية على جميعها ممتنع.
ليش حمل الآية على جميعها ممتنع؟ لأنه بعض هذه الأقوال سيؤدي أنه لا مؤاخذ على يمين المعصية، لا مؤاخذ على يمين خلاف الشرع، فهذه الأقوال حملها على هذه الأقوال الزائدة هذه ممتنع، لأنها تؤدي إلى تقرير معنى خلاف الشرع. أيوة.
لأن الدليل قد قام على المؤاخذة ببعضها، وفي ذلك آيات وأخبار وآثار لو تتبعناها لخرجنا عن مقصود الاختصار بما لا فائدة فيه من الإكثار، والذي يقطع به اللبيب أنه لا يصح أن يكون تقدير الآية لا يؤاخذكم الله بما لا مضرة فيه عليكم، إذ قد قصد هو الإضرار بنفسه، وقد بين المؤاخذة بالقصد وهو كسب القلب، فدل على أن اللغو ما لا فائدة فيه، وخرج من اللفظ يمين الغضب ويمين المعصية، وانتظمت الآية قسمين: قسم كسبه القلب فهو المؤاخذ به، وقسم لا يكسبه القلب فهو الذي لا يؤاخذ به، وخرج من قسم الكسب يمين الحالف ناسيا، فأما الحانث ناسيا فهو باب آخر يأتي في موضعه إن شاء الله، كما خرج من قسم الكسب أيضا اليمين على شيء يظنه فخرج بخلافه لأنه مما لم يقصده، وفي ذلك نظر طويل بيانه في المسائل.
نعم، أقول الخلاصة أنه لغو اليمين هو كل يمين صدر من صاحبه بلا قصد، بلا قصد لليمين، بشيء لم يكسبه قلبه من القصد، ولا يكون فيه معصية ولا يكون فيه يعني غضب، ولا يكون فيه غضب، لأنه قد يصدر منه في الغضب ما يقصده فيكون معتبرا إلا إذا كان الغضب مغلقا لإرادته، مغلقا لإرادته، كما ورد في الحديث أن الرسول قال: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، والمقصود بالغلاق الحالة النفسية التي ينغلق فيها على الإنسان الإرادة والقصد، ما عاد يصير واعي إيش اللي يصدر منه من قوة الغضب. ولذلك القاضي إذا أراد أن يعامل الشخص بهذا رح يطالبه بشاهدين يشهدان، بشاهدين يشهدان عليه أنه إذا غضب خرج عن القصد، أو يداينه باليمين، إن لم يوجد الشهود يداينه باليمين، يقول: احلف يمين أنك إذا غضبت أو أن الحالة هذه التي حصل فيها هذا منك هي حالة غضب خرجت فيها عن طورك، خرجت فيها عن طورك. واضح هذا الكلام؟ طيب، المسألة التالية، الشيخ هنا ما جاب الآية كاملة، أنت أقرأ لي الآية عشان أقدر أعلق. إيه نفس الآية، استني أفكها كمان هنا. الشيخ عندكم جاب الآية كاملة؟ ها؟ أنا هنا ما جابها كاملة. كم رقمها؟ سورة البقرة ما شاء الله تبارك الله فيها 93 آية فيها حكم، ولذلك ورد عن السلف رضوان الله عليهم كما قال أنس عند أحمد بسند صحيح أنه قال: كان الرجل فينا إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، جد في أعيننا، جد يعني عظمة. آية رقم كم؟ 200 كم؟ ليش أنا ما في 225؟ أيوة خلاص جات. الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن مسألة قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ما معنى كسبت قلوبكم؟ يعني ما اقترن بالقصد والاختيار، يعني اليمين الذي تقصد فيه اليمين، يعني خرج من لسانك يمينا تخرج، خرج من لسانك يمينا تقصد به الحلف والقسم، هذا معنى ما كسبت قلوبكم. ولذلك يمين المكره لا ينعقد، يمين المغلق نفسيا الذي في حالة نفسية لا ينعقد. ليش؟ لأنه لم يقترن بالإرادة والقصد. إذن المراد بما كسبت قلوبكم أي بما قصدت، بما قصدت إليه بإرادتك، ما قصدت إليه بإرادتك. ولذلك يمين المكره لا تنعقد، يمين المغلق لا تنعقد ونحو ذلك. مسألة قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي أن اليمين تنعقد مع القصد، فصار عندنا في الآية الإشارة إلى كم يمين؟ إلى يمينين: يمين لغو ويمين منعقدة بما كسبت القلب. طيب في يمين ثالث؟ نقول نعم، هناك يمين ثالث وهي اليمين الغموس، ما هي يمين الغموس؟ يقول العلماء يمين الغموس هي يمين تصدر من المسلم عن أمر مضى يعلم كيف هو فيقسم على خلافه، فيقول مثلا لم أفعل وهو فعل، يقول لا أعلم ويحلف أنه لا يعلم وهو يعلم، فهذا يمين غموس. حتى العلماء قالوا هذا لا يدخل في الكفارة، هذا لا يدخل في الكفارة، لا كفارة له، لا تكفره تلك الكفارة، إنما عليه أن يتوب ويستغفر. الكفارة جاءت في اليمين المنعقدة عن الأمر في المستقبل أنك ستفعله أو لا تفعله، ثم يبدو لك أمر فتحنث هذا اليمين فتكفره. أما اليمين عن أمر مضى أنت حلفت بالله كاذبا، ها؟ فهذه يمين غموس. الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تدخل في الكفارة المذكورة في الآيات، إنما كفارتها أو التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. وسميت يمينا غموسا قال العلماء لأنها تغمس بصاحبها في جهنم، لأنها تغمس بصاحبها في جهنم. إذن صار عندنا كم يمين؟ ثلاثة: لغو اليمين، اليمين المنعقدة، واليمين الغموس. هذه ثلاثة أيمان. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم، قلنا معناها الإرادة والقصد. طيب، هنا في هذه الآية قرن الله عز وجل بين القول والقلب، القول اللي هو الحلف والقلب، يعني لم يعتبر القلب بمفرده، لم يعتبر القلب بمفرده، إنما القول والقلب، وما في القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب والعمل. قد يقوى ما في القلب حتى يظهر أثره في الجارحة، وقد يضعف ما في القلب حتى بالكاد يظهر أثره على الجوارح. والله عز وجل يوم القيامة يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مسألة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اليمين القسم بالله أو بصفة من صفاته، خلاص. والإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن حلف في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، خلاص. طيب، ما توجيه ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا؟ أقول هذا لتعظيم أمر إيش؟ الشرك. فالشرك أعظم من أنك تحلف بغير الله. فلذلك هو يقول: لأن أحلف كاذبا ولا أحلف بغير الله وأنا صادق. هو لا يقصد الاستهانة باليمين، ولكن يقصد تعظيم أمر التوحيد وتبغيض والترهيب من أمر الشرك. مسألة: جاء في بعض الحديث تعظيم أمر اليمين بعد العصر، مثل حديث: ورجل جعل الله بضاعته يقسم بعد العصر عليها أنه اشترى بكذا وباع بكذا. نقول هنا ذكر بعد العصر خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. مسألة: هل لتعظيم اليمين هيئة وصفة؟ نقول نعم، جرت سنة القضاء أن من يأتي يحلف اليمين أن يأتوا به إلى المسجد أمام الناس أو إلى المكان المعظم في البلد، مثلا هنا عند المقام في الحرم، في المدينة عند المقام في المسجد النبوي، أو إلى المسجد الكبير الذي يكون في البلد، فيكون حلفه باليمين في هذا الموضع تعظيما لأمر اليمين، تعظيما لأمر اليمين. واليمين تعتبر نكتة أو فائدة، اليمين تعتبر من البينات. الآن أنت لما تقوم بدعوة بينتك دليلك، ما كان عندك دليل قامت مقام هذا يمينك، قامت مقام هذا يمينك. واضح؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. طيب يلا اللي بعده، في وقت خلاص. العلماء ذكروا يعني ألفاظ معينة لكن كلها ما هي توقيفية، إنما القاضي والحاكم الشرعي يأتي من هذه الصيغ والألفاظ بما يشعر أنه يعظم أمر اليمين عند الحالف. عند الحالف مثلا أقسم بالله الذي رفع السماوات بلا عمد وخلق الأراضين السبع وأنزل القرآن، ويأتي بهذه الصيغ من باب تعظيم أمر اليمين. خلاص أيوة. في الآية الثانية إيش قال؟ لا يؤخذكم الله هنا بما كسبت قلوبكم، وهناك لا يؤخذكم. إيش الآية الثانية حقت اليمين؟ بما عقدتم. الكسب والكسب، الكسب هو معنى الإرادة والقصد، والعقد يعني عقد القلب على الإرادة والقصد، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. غيره ما ترضى. يعني الأخ يسأل يقول إذا كان أنا طلبت القسم من رجل يعتقد في الأولياء أعظم مما يعتقد في الله، فهل لي أن أجعله يقسم بالأولياء؟ ما يجوز، ما يجوز. هو لا يعظم الله، حسابه مع الله. أنت لا يجوز أن تحلفه بغير الله، لا تأتي به بيمين بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف؟ هذه لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. إذا حلف الرجل اليمين وهو لا يقصد اليمين فهذا من اللغو، سواء كان موضوعها الإكرام، سواء كان موضوعها الحديث وجريانه، هذه لغو يمين. أما إذا حلف الرجل وقلبه انعقد على اليمين فهذه يمين، فهذه يمين. فما ينبغي أن يجعل اليمين أو قسمه بالله عرضة ليمينه. ما تتعدوا السيد. خلاص يلا، ربي يوفقكم وبارك فيكم. السؤال مهم. طيب هات نسأل
شيخ أحسن الله إليكم. السائل يقول من هو إسرائيل ومن هم بنو إسرائيل، وهل تجوز تسمية اليهود الآن بأنهم بنو إسرائيل، وهل يجوز لعنهم؟
بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم الأصباط، وهم الأصباط، أصباط بني إسرائيل. وإذا كان الحال كذلك فإنه لا يجوز أن يلعنه، فلا يقول القائل لعن الله بني إسرائيل. لا، الله قال لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا، لكن الأصباط بني إسرائيل ليسوا بكفار، فلا يجوز اللعن لإسرائيل ولا لبني إسرائيل. ولذلك علماءنا اليوم نبهوا قالوا لا يجوز أن تلعن دولة إسرائيل، إنما قل بدلا منها دولة صهيون، دولة الصهاينة، لأن الموجودين اليوم في فلسطين، الموجودين اليوم في فلسطين هم حركة عالمية صهيونية أسسها هرتزل، أسسها هرتزل ودعمتها بريطانيا، وأوجدت لها مكانا في فلسطين من خلال وعد بلفور الصادر عام 1917 ميلادية، ومكنت لهم من هذه البلد بالتنسيق مع الحكومة العثمانية، مكنت لهم بالتنسيق مع عبد الحميد السلطان العثماني. فهؤلاء حركة صهيونية لهم اعتقاد في جبل صهيون، ويسمونهم رشديون أو هرمشدون، يسمونه هرمشدون، ولهم باعتقاد أنه ستكون معركة عند هرمجدون بين المسلمين وبينهم، وأنهم سيغلبون وأن المسيح سينزل، والمسيح الذي يبشرون به هو الدجال. المسيح الذي يبشرون به والذي ينتظرونه هو الدجال، هم لا ينتظرون المسيح عيسى ابن مريم لأنهم ليسوا على طريقته، فإن عيسى بن مريم بشر بنبي من بعده اسمه أحمد، أما هم ليسوا كذلك. وبعض الباحثين يقول اليهود اليوم ليسوا هم اليهود الذين ذكروا في القرآن، إنما هذول يهود الخزر من جهة تلك البلاد فيما وراء النهر، بلاد تركيا وما وراءها، يقول هؤلاء يهود الخزر، ويقول هم ليسوا اليهود الذين أشار الله إليهم أنهم بنو إسرائيل، ليسوا هم هؤلاء. ومعروف أن الآن الذين هم في فلسطين هم أتباع هذه الحركة الصهيونية، بل إن اليهود اليوم الذين على الديانة المحرفة ينكرون على هذه الدولة. وانتشر مقطع، إذا أنتم تتابعوا زي أنا أتابع هذه الأشياء وطالع فيها، انتشر مقطع عن واحد من علمائهم يقول أنا من يوم ما سمعت دعوة أن هناك دولة لليهود في فلسطين عرفت أن هذا كذب. يقول لا دولة لليهود، فإن الله كتب عليهم الشتات. يقول هذه الدولة كذب وليست من ديننا، هو يتكلم هكذا. فهي فعلا ليس هؤلاء اليهود، لكن مو معنى هذا أن هؤلاء اليهود مقبولين، لا، هذول على ديانة محرفة، يلزمهم أن يؤمنوا بالله عز وجل وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي وبما جئت به ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.